بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن مسائل افطرات الصيام من أكل أو شرب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، والجمهور على ما دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول: من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولأن الله عز وجل قد تجاوز عن هذه الأمة في خطئها ونسيانها وما استكرهت عليه، ولا فرق في ذلك بين من أكل ناسيا في نفل أو في فرض، فالكل يشمله الحديث. وأما ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن من نسي في رمضان فأكل أو شرب فعليه القضاء، ومن نسي في غير رمضان فأكل أو شرب فإنه لا قضاء عليه، هذا التفصيل ليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه. الدليل على خلافه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نسي وهو صائم، لم يخصص شيئا من الصيام دون شيء، أو لم يقيد شيئا من الصيام دون شيء، بل أطلق الصيام فيشمل صوم الفريضة والنافلة. فإذا من الذي خالف في هذه المسألة؟ خالف مالك رحمه الله، ففرق بين صوم كما في المدونة الكبرى له، فرق بين صوم رمضان فأوجب فيه على الناس القضاء، وبين صوم غير رمضان فلم يوجب فيه القضاء، وهذا التفريق لا دليل عليه، والجمهور على خلافه، مع قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومثل ذلك من أكل أو نسي مكرها، وذلك بأن يكرهه إنسان ويهدده بأن يكرهه ويهدده على أن يأكل، فإن لم يأكل أوقع عليه ما لا يحتمله في نفسه أو ماله أو عرضه، وكان ذلك الإكراه إكراها ملجئا، لأن الإكراه كما ذكر حافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم ينقسم إلى قسمين: إلى إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. أما الإكراه الملجئ فهو الذي يغلب على الظن أن المكره يقوم بما أكره عليه، ولا مناص للمستكره من فعل ذلك الشيء، وأن يكون فيه الضرر البين على النفس أو المال أو العرض، أو الأهل. هذه تقريبا شروط الإكراه الملجئ ثلاثة: أن يكون المكره قادرا على إنفاذ ما أكره عليه، الشرط الثاني أن يكون ما أكره عليه فيه الضرر البين الذي لا يكاد يحتمل، الذي لا يكاد يحتمل على المستكره. الشرط الثالث ألا تكون هناك مندوحة ومخرج للمستكره بالفرار من ذلك الإكراه، فإذا اجتمعت هذه الشروط فهو مكره في ظاهر الشريعة. فإذا أكره على أكل أو شرب فأكل أو شرب فإنه يتم صومه، يتم صومه، فإن الإكراه يكون على الأقوال ويكون على الأفعال. وأما الاعتقادات فلا سبيل للإكراه عليها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمثال الإكراه الملجئ أن يهدده بالسلاح ليقتلها أو يقتل بعض أقاربه أو يفسد ماله بشيء لا يحتمله، ويكون قادرا ذلك المكره على إنفاذ ما أكره عليه. أما مجرد تهديد بالكلام أو يهددها أن يطلق أمه إن لم يأكل مثلا، أو يهدده بأن يضربه والضرب يكون محتملا، أو يهدده بأن يخرجه من بيت وهو له مكان يذهب إليه، إلى غير ذلك من أنواع الإكراه الذي لا تنطبق عليه شروط الإكراه الملجئ، فإنه لا ينطبق عليه الحكم. فإذا من أكره فأكل أو شرب فليتم صومه، فليتم صومه، ولا يلزمه في ذلك قضاء ولا كفارة. وهذا قول للشافعية وهو المذهب عند الحنابلة، وقال به الإمام مالك في صوم التطوع. والقول الآخر للشافعية وهو مذهب الحنفية وبعض الحنابلة أن صومه يبطل وأنه يلزمه القضاء دون الكفارة. والقول الذي ذكرناه قبل من أنه لا شيء عليه هو القول المختار، قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي هذا مستثنى، فلا يدخل في حكم الكفر من أكره على الكفر، فما دونه من باب أولى. فإذا القول الصحيح في هذا إن شاء الله أنه لا قضاء عليه ولا كفارة إذا توفرت فيه شروط الإكراه، وهو قول الحنابلة، مذهب الحنابلة، وقول للشافعية رحمهم الله. المسألة الأخرى: من أكل أو شرب جاهلا، إذا ناسيا ورد فيه النص، مكرها تقدم الكلام عليه الآن قبل قليل، جاهلا، والجاهل هو الذي يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه. مثال ذلك من أكل أو شرب جاهلا، كان يكون يظن أن الليل لا يزال باقيا وأن المؤذن لم يؤذن، أو ظن أن الأذان الذي سمعه هو الأذان الأول وكان هو الثاني، أو سمع قبل الغروب قبل غروب الشمس شخصا يقلد المؤذن ويترنم بالأذان فظنه أنه أذان المسجد فسمى الله وأكل، أو ظن الشمس غربت، ظن أن الشمس قد غربت فإذا بها بعد أن أفطر لم تغرب بعد، يفعل هذه الأشياء جاهلا معتقدا أن الأمر كذلك. هذه المسألة فيها أيضا أقوال للفقهاء. القول الأول أن من جهل التحريم فإنه يفطر بفعل واحدة من هذه المفطرات، هذا مذهب الحنابلة قول المالكية. من جهل التحريم يجهل أن هذا حرام، ثم لما فعله قيل له هذا حرام هذا مفطر، قالوا يكون قد أفطر. ما دليلهم؟ دليلهم حديث أفطر الحاجم والمحجوم. ما وجه الدلالة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام رآهما يحتجمان وهما يظنان في اعتقادهما أنهما صائمان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. القول الثاني إن أكل جاهلا بكونه مفطرا فينظر هل هو حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية، فإن كان كذلك فلا شيء عليه لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا في شخص، هذه مسألة مفروضة في شخص دخل عليه رمضان وهو حديث عهد بإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة لا تعرف أن الصيام لازم في النهار، نعم، فهذا يقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا يعلم. فإذا لم يكن يعني فإذا كان قد أكل في أول النهار ثم علم وأكله كان عن جهل فإنه مرفوع عنه المؤاخذة. ومن أدلة هذه المسألة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر عدي بن حاتم ولا بعض الصحابة الذين فهموا قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كانوا قبل نزول قوله من الفجر يأكلون ويشربون حتى يتبين العقال الأبيض من العقال الأسود، وكان هذا عن اجتهاد، وكانوا يظنون في أنفسهم أن هذا هو المقصود من الآية، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الفهم خطأ وأن المراد سواد الليل وبياض النهار، فلم يؤمروا بالإعادة. طيب، وثبت في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، بل رضي الله عنهما، قالت: أفطرنا في يوم غيم، في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. أفطرنا في يوم غيم في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، يعني عند غروب الشمس ظنوا مع وجود الغيم أن الشمس قد غربت فأفطروا، انقشع السحاب فرأوا الشمس. طيب، هذا الحديث كما قلنا في البخاري اختلف العلماء في قضاء الصحابة، هل قضوا أم لم يقضوا؟ لم يقضوا. هشام بن عروة أحد رواة الحديث كان يقول: بد من القضاء، بد من القضاء، أي لا بد من قضاء، لكن هذا اختيار له ورأي له وليس مرفوعا في الحديث، بل الأقرب من هذا أنهم لم يقضوا، الأقرب أنهم لم يقضوا ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، والأصل براءة الذمة والأصل عدم القضاء، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند متصل أنه أمرهم بالقضاء، إنما قال بعض الرواة من فقهه: وهل بد من القضاء؟ أو كما قال. فالأقرب في هذا ما ذهب إليه جماعة من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن من حصل له خطأ في مثل هذه الأمور، أكل ظانا أن الليل باق، أو أفطر ظانا غروب الشمس، أنه على ما هو عليه في اعتقاده وأنه معفو عنه ولا قضاء عليه، لأن هذا قد عفى عنه رب العزة سبحانه وتعالى. آخر مسألة أيضا هي متعلقة بهذا: طلوع الفجر في حال الأكل أو الشرب. اتفق الفقهاء على أنه إذا طلع الفجر، نعم، وفي فمه طعام أو شراب، يعني يقول الباحث الذي نقرأ له نقلا من بعض كتب الفقه ككشاف القناع ومواهب الجليل ورد المحتار وروضة الطالبين، قال: اتفق الفقهاء على أنه إذا طلع الفجر وفي فمه طعام أو شراب أن يلفظه، أنه يلفظه ويصح صومه، فإذا ابتلعه أفطر. هذا الاتفاق ليس بصحيح، بل الخلاف موجود في حديث، وإن كان معلا على القول الذي نراه، لكن الخلاف موجود. إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يأخذ منه حاجته، الحديث فيه علة حيث أصل الحديث، لكن يدل على وجود خلاف. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. فالأصل في المسلم أنه إذا سمع الأذان يتوقف عن الأكل وعن الشرب، يتوقف عن ماذا؟ عن الأكل وعن الشرب، يسمع الأذان يتوقف عن الأكل وعن الشرب، طيب، سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ما الحكم الشرعي للصائم في من سمع إذا سمع الأذان واستمر في الأكل والشرب؟ استمر في الأكل والشرب وهو يسمع الأذان، لا يجوز له أن يستمر في ماذا؟ في أكل أو شرب، ما دام أنه سمع الأذان الذي يؤذن على الوقت. وهذا لابد من تكرار التنبيه عليه، إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فالتزم بأذانه صياما وإفطارا. أما إذا كان يتقدم في الفجر أو يتأخر في المغرب فلا يلزمك أذانه، فلا يلزمك أذانه. فبعض المؤذنين هداهم الله ربما أذن قبل طلوع الفجر بعشر دقائق، لا يلزمك أن تمسك، استمر فيما أنت فيه إلى أن يأتي ويتبين الفجر. وهكذا بعضهم يؤخر أذان المغرب، لا يلزمك أن تنتظر إذا غربت الشمس وأذن المؤذنون الذين يؤذنون على الوقت، فسمي الله وأفطر، سمي الله وأفطر. قال الشيخ ابن باز: الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر، وكان الصوم فريضة كرمضان وصوم النذر والكفارات، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك، فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك، وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر. فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر. يعني هذا مع المؤذن الذي أنت تشك فيه، أنه تقول لعله يقدم 5 دقائق 3 دقائق، أما الذي يؤذن على الوقت فالتزم بسماع أذانه. قال: ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر في ماذا؟ الساعة والدقيقة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبقوله: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا في الذين يتحرون في التقويمات، والحمد لله هذه التقويمات التي موجودة الآن في المدينة مقاربة مقارنة بالإخوة الذين ينظرون للفجر والغروب في ضواحي المدينة من إخواننا طلبة العلم، سواء كانوا في مدينة القاعدة ممن يتحرون في النظر يعني للشروق والغروب، أم في بعض الأماكن الأخرى من أرياف محافظة عز. هذه التقويمات مقاربة نعم. فإذا إخواني في الله، المقصود من هذا أنه إذا سمع الأذان يتوقف، لكن في النفس شيء من ماذا؟ من مسألة يعني، ولا سيما في هذه الأمور التي يكون فيها شيء من الاحتياط أو تقديم الدقيقة أو دقيقتين، أو في مسألة ماذا؟ أنه يلفظ بما كان في فمه وهو يأكل. أما الامتناع من أن يأكل وأن يضيف شيئا إلى فمه أو أن يشرب شيئا، نعم يتوقف. كلوا واشربوا حتى، أي تتناول الطعام والشراب إلى هذا الوقت. لكن شيء في فمك تلفظه وكذا، هذا يحتاج إلى ماذا؟ بارك الله فيكم، إلى مزيد يعني بحث في هذه المسألة بعينها، وإلا لو أكل الإنسان ما كان في فمه أو ابتلع ما كان في فمه عند سماع الأذان مع هذا الذي أشرنا إليه من أنه يعني يذهب التدقيق في أذان الفجر، فيظهر والله أعلم أنه يكون ليس عليه في ذلك حرج. لكن من احتاط لنفسه وتوقف تماما عن الأكل والشرب فله ذلك. طيب، أما حديث الذي قلنا أنه فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، الحديث معل، ولو ثبت هذا الحديث لكان يعني في غاية الوضوح من أن ما كان في الفم يبتلعه، أنه إذا كان الذي في الوعاء وأنت ترفعه لا تمنع من إتمامه، فكيف بما كان في فمك، كيف بما كان في فمك. نعم، لكن الحديث معل، فيبقى أننا نقول ما كان إذا أذن المؤذن وهو شيء في فمك وابتلعته يظهر والله أعلم أنه لا حرج عليك، لكن بقي معك أنك تضيف شيئا آخر، كما يسأل بعض الناس أنه يقول نأكل ونأكل ونأكل حتى نسمع حي على الصلاة أو حتى نسمع حي على الفلاح. لا، هذا خطأ. إذا سمعت المؤذن توقف عن الأكل والشرب، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. السائل يسأل هل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إدخال الطعام على الطعام؟ هذا من الفوائد الطبية، ليست لا أذكر في ذلك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا من الفوائد الطبية المعروفة عند الأطباء وعند أهل العلم. ثلاث مفسدات للأنام وداعية الصحيحين السقام: دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. أي هذا من المفسدات التي تضر بماذا؟ بالصحة. إدخال الطعام على الطعام، البطن ممتلئة وأنت تدخل عليها الطعام ثم تدخل الطعام ثم هكذا حتى تتعبها وترهقها، يفسد عليك الهضم وربما أضعف قوتك. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.